سيدنا حزكم الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد آله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد، واللعن الداء أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. يقع كلامنا في ضابط المفهوم. في البحث السابق فسرنا وعرفنا المفهوم بأنه الربط القائم أو المعنى الحرفي القائم بين الموضوع والمحمول الذي ليس منطوق الجملة، إنما يلازم المنطوق من الربط. فكل لازم أو كل خصيصة من خصائص الربط القائم بين الموضوع والمحمول يعبر عنه بالمفهوم الأصولي. طبعا ذكرنا أن الأصوليين أيضا قالوا أن هذا الربط ليس بين موضوع الحكم وبين الحكم شخصيا، فإنما يفرض الربط بين موضوع الحكم وبين طبيعي الحكم. إذن الربط الموجود بين الموضوع وبين الحكم في المحمول، إذا فرضنا الحكم في المحمول على نوعيته لا على شخصيته وجزئيته، هذا الربط الذي موجود إذا كان فيه لازم، ذلك اللازم نسميه بالمفهوم. على سبيل المثال في الجملة الشرطية هناك ربط بين المقدم وبين التالي، والتالي عادة يكون حكم من الأحكام، مثل ما إذا قال المولى إذا زارك ابن كريم فيجب إكرامه. هنا الربط الموجود بين الزيارة وبين وجوب الإكرام لازمه أنه إذا لم تكن هناك زيارة لا يجب الإكرام. هذا اللازم اصطلاحا يسمونه الأصوليون بالمفهوم. إذا قلنا أن هذا اللازم طرفه الآخر وهو الحكم ليس شخصه وإنما نوعه وسنخه، هذا تعريفه كان في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات كيف نثبت هذا اللازم؟ إثبات هذا اللازم يعبر عنه بضابط المفهوم. المقصود من ضابط المفهوم يعني الدليل الذي يمكن أن يقام على إثبات هذا اللازم. ولذلك إذا كان هذا الدليل موجودا يقال ضابط المفهوم موجود. إذا كان هذا الدليل في مورد ما كمفهوم الوقت مثلا ما كان موجودا يقال أنه ضابط المفهوم ما موجود، لتبع ذلك المفهوم مفقود. ذلك المقصود من ضابط المفهوم ما يدل، ما يثبت، ما يقام به على إثبات المفهوم الأصولي. المشهور عليكم السلام ورحمة الله ماذا قالوا في إقامة الدليل؟ المشهور قالوا نحن إذا أثبتنا في مقام الإثبات أن هذا الربط الموجود بين الموضوع والحكم، وأنا بعد لا أكرر هذه النقطة، إحنا فارضين الحكم بنحو النوعية لا بنحو الشخصية. أصلا البحث ليس عن الحكم الشخصي، لأن ذكرنا في البحث السابق أن انتفاء الحكم الشخصي بانتفاء موضوعه هذا من شؤون قاعدة احترازية القيود. لذلك أصلا إحنا لا نتكلم بعد هنا، بحثنا يفترق ويختلف تماما عن قاعدة احترازية القيود. كل فرض بحثنا على نوعية الحكم عليكم السلام ورحمة الله. نقول أنه المشهور قالوا أن هذا اللازم وهو المفهوم، أي بتعبير آخر انتفاء نوع الحكم بانتفاء الموضوع، هذا يثبت بمقدمته. على سبيل المثال نقول وجوب الإكرام في الجملة الشرطية إذا زارك ابن كريم يجب إكرامه، يتوقف انتفاء نوع وجوب الحكم وهو الإكرام على مقدمتين في مقام الإثبات. كلامنا كله الآن في الضابط، وفسرنا الضابط بمعنى شنو؟ مقام الإثبات للمفهوم. المقدمة الأولى أنه الموضوع يكون بمنزلة العلة المنحصرة لثبوت الحكم، يعني أن الشارع المقدس لم يجعل نوع هذا الحكم إلا على هذا الموضوع. إذا أحرزنا هذه المقدمة نأتي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أنه إذا أحرزنا أن الموضوع هو العلة الوحيدة والمنحصرة في إثبات الحكم، ليش نحفر بالعلة هنا؟ خلينا نوضح هذه الاصطلاح. الحكم الشرعي بالنسبة إلى موضوعاته بمنزلة المعلول بالنسبة إلى علله. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إذا لم يتحقق له موضوع لا يصل إلى مرحلة الفعلية، كما أنه في مرحلة الجعل والإنشاء إذا لم يفرض له موضوع على نحو القضية الحقيقية لا يمكن جعله، لأن الحكم من آثار الموضوع. كيف الشارع يجعل حكما بلا موضوع؟ غير معقول. هذا معناته أنه نحمل والمحمول موجود ولكن الموضوع معدوم. هم نحمل المحمول على أي شيء؟ لذلك يقال أن النسبة بين الموضوع عليكم السلام ورحمة الله وبين الحكم نسبة العلة والمعلول، كما يقال أيضا في الأحكام العقلية. في الأحكام العقلية النسبة بين الحكم العقلي وموضوعه أيضا نسبة العلة والمعلول، ولكن هناك أوضح، لأن الحكم في الأحكام العقلية لا يمكن أن يصدر من العقل إلا بعد إحراز الموضوع. ولكن في الشرع هم يقال قياسا على الأحكام العقلية أن نسبة الأحكام إلى موضوعاتها نسبة المعاليم إلى عللها. هذا صار واضح عندنا. لذلك نقول أن الموضوع إذا انتفى ينتفي به الحكم إذا كان الموضوع العلة المنحصرة لإثبات الحكم. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية التي اعتمد عليها المشهور في إثبات المفهوم أنه المقصود من الحكم هنا بلا إشكال هو الحكم الطبيعي، وأن الذي ينتفي هو انتفاء الحكم الطبيعي، لا أن الذي ينتفي انتفاء الحكم الشخصي. واضح، لأن الحكم الشخصي قطعا ينتفي لأجل قاعدة احترازية القيود. سيد الشهيد يقول هذا الضابط الذي ذكره المشهور يعتمد على مقدمة، وهو ما ذكر هذه المقدمة، ولكن خلال تحقيقه حول الضابط المفهوم يشير إلى هذه المقدمة، والحال كان المفروض أن يذكر هذه المقدمة في مقدمة بحث المشهور. المشهور كيف يثبتون أن الموضوع هو العلة المنحصرة لإثبات الحكم؟ يتمسكون بالإطلاق الأحوالي، والإطلاق الأحوالي لا يثبت في الموضوع إلا بمقدمات الحكمة. يعني ماذا؟ نحن عندما قال المولى على سبيل المثال إذا جاءك ابن كريم فيجب إكرامه، أو إذا زارك ابن كريم، نحن نقول الموضوع هو زيارة ابن كريم. نحن نشك أن وجوب إكرامه هل هو له سبب آخر غير زيارته؟ مثلا رأيته في الحرم، سافرت معه في السفر، وغير ذلك من العلل، أو لا فقط إذا زارك أو جاءك فقط يجب إكرامه. نحن نشك أن هذا الموضوع هل هو في جميع الأحوال موضوع أو في بعض الأحوال. مقتضى مقدمات الحكمة ماذا؟ إثبات الإطلاق الأحوالي، أنه على جميع التقادير، سواء رأيته قبل زيارته، رأيته بعد زيارته، رأيته في السفر، رأيته في الحرم، رأيته في أي مكان، في جميع الأحوال إذا زارك فأكرمه. هذا معناه شنو؟ العلة الحصارية. إذن المقدمات الحكمة في هذا الشرط إذا أجريت وكانت نتيجتها الإطلاق الأحوالي للشرط الذي احنا نعبر عنه بالموضوع، معناته شنو؟ معناته أن الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع على الإطلاق، وإذا انتفى على الإطلاق يثبت الموضوع. إطلاق الأحوالي شوفوا احنا إيه من الاطلاق الاحوالي من
الاحوالي
في الشرط إيه؟ شوفوا ان الشرط هو شنو؟ زيارة ابن كريم. نحن نقول هناك احتمالان لا ثالث لهما، ان زيارة ابن كريم على جميع الاحوال والفروض شرط لوجوب الاحترام ولوجوب الاكرام. احتمال الثاني انه زيارة ابن كريم على بعض الاحوال شرط وعلى بعض الاخر ليس شرطا، يعني انت لو رأيته في الحرم ايضا يجب احترامه. هذا معناته ان زيارة ابن كريم ليس، هذه الزيارة ليست هي الشرط الوحيد لوجوب الاكرام، وانما لها بدل. لا لا، قد يأتي الجزاء مع شرط اخر. احنا عندما نجري مقدمات الحكمة معناته ان الشرط لوجوب الاكرام فقط زيارته، لان زيارته في جميع الاحوال والاوصاف هي العلة لوجوب الاكرام. هذا اذا تمت مقدمات الحكمة في هذا الشرط. اما اذا ما تمت مقدمات الحكمة ولم يثبت الاطلاق الاحوالي، طب لا يمكن اثبات العلية المنحصرة، واذا لم تثبت العلية المنحصرة لا يثبت المفهوم. هذا روح كلام المشهور. سيد الشهيد اقتصر على 4 اسطر في بيان كلام المشهور باعتبار قدر تحقيقه حول الضابط، وفي النهاية ذكر فساد كلام المشهور. احنا عكسنا البيان، والمرة خلينا نشوف المشهور شو يقولون، ثم نأتي الى سيد الشهيد انه كيف يريد ان يشكل على المشهور. الى هنا فكرة المشهور وطريقتهم في اثبات المفهوم او بيان الضابط للمفهوم صارت واضحة. هذا مسلم، هذا مسلم، لا اشكال فيه ان هذا الركن الثاني لا اشكال فيه، هذا واضح. الكلام شنو؟ الكلام في انه شنو؟ في انه الركن الاول وهو العلة الانحصارية شو ثبتها؟ بالاطلاق احوالي. سير الشهيد جاء وناقش رأي المشهور، ناقشه بهذا البيان ان ضابط المفهوم يمكن ان نصوره في موردين، احدهما الحق مع المشهور. لذلك انا ذكرت ان المفروض كان اول مرة احنا نبين رأي المشهور مثل ما بيناها الان، ثم نأتي ونقول ان السيد الشهيد يركز على اي نقطة من كلام المشهور. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه اول مرة ذكر الضابط على رأيه، بالاخير ذكر 4 اسطر رأي المشهور وبيان فساده. عرفتم شلون؟ في مورد احد الموردين الحق مع المشهور، وفي المورد الاخر الحق ليس مع المشهور. ما هما الموردان اللي ذكرهما السيد الشهيد؟ السيد الشهيد يقول نحن عندما نريد ان نفسر ضابطا للمفهوم، المفهوم هو من لوازم الربط الموجود بين الموضوع وبين حكمه. في الجملة الشرطين عبر ماذا؟ بين الشرط وبين الجزاء. احنا ليش نؤكد على الموضوع الحكم؟ حتى ان ضابط المفهوم عندنا يشمل كل المفاهيم. واحنا اذا قلنا ان ضابط المفهوم هو العلاقة او الربط الموجود بين الشرط والجزاء، ينحصر البحث في مفهوم الشرط. والحال ان البحث ليس منحصرا في مفهوم الشرط، البحث يجري في كل المفاهيم 6 أو 7. ولذلك الافضل ان نعبر بين الموضوع وبين حكمه، ولكن تطبيقه في مفهوم الشرط يعبر عنه بين المقدم وبين التالي. بناء على هذا نقول هذا الضابط مورد الأول لا هو أن من لوازم الربط بين الموضوع وبين الحكم هو لوازم المدلول التصوري. والمدلول التصوري هذا أنه نحن نتصور الموضوع، ثم نتصور الحكم، ثم نتصور النسبة القائمة بينهما، ثم من وراء النسبة القائمة بينهما نتصور مدلول انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. أن النسبة قائمة بطرفين، الموضوع والحكم. إذا انتفى الموضوع انتفت النسبة، إذا انتفت النسبة انتفى الحكم. هذا نعبر عن رابط المفهوم على مستوى المدلول التصوري. هذا الضابط على مستوى المدلول التصوري كيف يعقل؟ المدلول المفهوم ماذا كان؟ كان من لوازم الرابط، يعني من لوازم الربط الموجود بين الشرط وبين الجزاء أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. احنا إذا أردنا أن نعبر عن هذا الرابط والنسبة القائمة بين الجزاء والشرط من المفهوم الاسمي، لأنه بالمعنى الحرفي ما نقدر نعبر عنه مستقلا، إذا نريد أن نصوره استقلالا مفروض نعطي له لباس اسمية. فماذا يعادل هذا الربط أو هذا المفهوم الذي من لوازم النسبة القائمة بين الموضوع والحكم؟ الذي يعادله مفهومان اسميان. المفهوم الأول أن نقول مقصودنا من قولنا إذا جاءك زيد أو ابن كريم فوجب إكرامه، يعني أن زيارته ومجيئه يستلزم وجوب إكرامه. هل كلمة يستلزم ماذا؟ عبارة عن الربط، مفهوم اسمي. وهناك تفسير ثاني، نقول أن المقصود من الربط بين الشرط والجزاء بالمعنى الاسمي أنه إذا جاءك أو زارك ابن كريم يتوقف عليه أو يلتصق به وجوب الإكرام أو معلق عليه وجوب الإكرام. فمعنى التوقف، معنى التعليق، معنى الالتصاق الشديد نستفيده من العلاقة بين الزيارة وبين وجوب الإكرام. إذا قلنا أن الربط القائم بين الشرط وبين الجزاء بالمعنى الاسمي الأول لا يدل على المفهوم، لأن زيارة ابن كريم تستلزم وجوب إكرامه، وقد يكون وجوب إكرامه ينشأ من لازم آخر يستلزم. نعم إذا تحققت الزيارة وجب الإكرام، أما قد يكون هناك بين وجوب الإكرام وعلل أخرى تلازم، لا يكون الاستلزام أو التلازم منحصرا في زيارته، ما ينفي ذلك، مجرد تلازم موجود بين شيئين. الشيء قد يلازم عشرات أشياء في وجوده وأنت تنظر إليه من زاوية واحدة ومن لازم واحد فقط. أما إذا فسرنا بالمفهوم الاسم الثاني وهو التعليق والتوقف، أنه إذا زارك ابن كريم فيجب إكرامه، يعني أن زيارة ابن كريم يتوقف عليها وجوب الإكرام، يعلق عليها وجوب الإكرام، ملتصق بها وجوب الإكرام. من هذا المفهوم الاسمي يستفاد أنه إذا ما تحققت الزيارة لا يجب الإكرام، هذا راح يصير بمنزلة العلة المنحصرة، فيكون له مفهوم على مستوى المدلول التصوري. بناء على ذلك، سواء نحن أجرينا مقدمات الحكمة في مقام المدلول التصديقي أم لم نجري مقدمات الحكمة، احنا إذا قلنا أن الربط القائم بين الموضوع والحكم بالمفهوم الاسمي هو التعليق والتوقف لا مجرد الاستلزام والملازمة، وهذا يكفي في إثبات المفهوم في المدلول التصديقي، لا حاجة إلى أنه نصور هناك علية منحصرة في المدلول التصديقي، لأن مقدمات الحكمة إذا أردنا أن نجريها تجري في أين؟ ذكرنا سابقا في بحث الإطلاق مقدمات الحكمة مستواها مستوى المدلول التصديقي لا المدلول التصوري، ولكن إحنا بعده لم نصل إلى المدلول التصديقي، نحن الآن في دائرة المدلول التصوري. في دائرة المدلول التصوري يمكن أن نصور العلاقة بين الموضوع وبين الحكم بشكلين، الشكل الأول بمعنى الاستلزام والملازمة، الشكل الثاني بمعنى التوقف والتعليق. ولذلك يمكن أنه نقول أن ما يتبادر إلى الأذهان عند العرف واللغة أن الربط القائم بين الموضوع والحكم لو فسرناه بالمعنى الاسمي فهو بمعنى التعليق، بمعنى التوقف، والحال انه في الواقع ليس هو معنى اسمي، معنى حرفي، ولكن نوازي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. كما ان المعنى الاسمي هو التعليق، المعنى الحرفي النسبة التعليقية. اذا كان المعنى الاسمي هو التوقيف والتوقف، المعنى الحرفي النسبة التوقيفية. بناء على هذا لا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، نقول الجملة الشرطية تدل على المفهوم على مستوى المدلول التصوري. هذا المورد هو الذي لا نوافق فيه المشهور. لماذا؟ لأنه نحن لم نستعن هنا بمقدمات الحكمة، وإنما رجعنا إلى المدلول الورعي. هذا إشكال السيد الشهيد على المشهور. المورد الثاني وهو إثبات المفهوم في المدلول التصديقي، الحق مع المشهور، وهو أنه إذا أردنا أن نقول أنه هذا الشرط بالمدلول التصديقي والمراد الجدي هو ولا غير وهو الذي يتوقف عليه الحكم، لابد أن نجري مقدمات الحكمة ونتيجتها الإطلاق الأحوالي، وأن هذا الشرط شرط في جميع الأحوال، لذلك يثبت المفهوم في المدلول التصديقي. ومن هنا السيد الشهيد أشكل على المشهور، قال أنكم تقولون أن المشهور مبني على أن المفهوم مبني على مقدمتين. الأولى أن الشرط علة منحصرة في الجزاء، والمقدمة الثانية أن الجزاء هو طبيعي الحكم. نحن نوافق معكم مع الجزاء، مع المقدمة الثانية أن الجزاء هو الطبيعي الحكم، لا إشكال فيه. ولكن الكلام أن المقدمة الأولى أن الشرط علة منحصرة هذا ليس مقبولا. لماذا؟ لأن العلة المنحصرة شرط في إثبات المفهوم في المدلول التصديقي. إذا لم يثبت عندنا المفهوم في المدلول التصوري، أما نحن إذا فسرنا النسبة القائمة بين الشرط والجزاء أو بين الموضوع والحكم على مستوى المدلول التصوري بنسبة التعليقية والتوقيفية وما شاكلها، بعد لا حاجة إلى إثبات المقدمة الأولى، لأنه يكفي دلالة الوضعية للجملة الشرطية أي المدلول التصوري على إثبات المفهوم. حتى لو فرضنا أن الشرط تحقق وكان من الشروط المحققة صدفة وبالاتفاق لا دائميا، مع ذلك نقول ما دام صياغة الجملة هيئتها لها مدلول تصوري ومدلولها التصوري هو النسبة التعليقية في الربط، إذن الجملة الشرطية تدل على المفهوم بالوارد. المعنى الأول أحسنتم، إذا قلنا أن المدلول التصوري على مستوى المدلول التصوري، المدلول التصوري للنسبة هو مجرد الاستلزام لا التوقف والتعليق، إذا نوافق المشهور جبران، لأنه على مستوى المدلول التصوري لم يثبت ضابط المفهوم، إذا ينحصر أن نثبت ضابط المفهوم على مستوى المدلول التصديقي، وعلى مستوى المدلول التصديقي ينحصر في إثبات الإطلاق الأحوالي وإجراء مقدمات الحكمة. هنا أكو نكتة نبينها أكثر حتى يتضح إشكال السير الشهيد على المشهور. لماذا؟ المشهور ماذا يدعون؟ مقزى دعوى المشهور أن الجملة الشرطية وضعا تدل على المفهوم. السير الشهيد يقول إذا وضعا تدل على المفهوم مفروض أنتم تأتون بضابط المفهوم على مستوى المدلول التصوري، مو على مستوى المدلول التصديقي. هذا روح الإشكال. هسه أنت اقرأ الحلقة هاي ثلاث صفحات، إذا طلعت هذا روح الإشكال من نص كلام السيد الشهيد الحق وياك مو واضح، بس ولكن بعد ما نبين الكلام كاملا راح تعرفون أن إشكال السيد الشهيد وين صاير. السيد الشهيد إشكاله، ولذلك ذكرت أن كان المفروض من ناحية الأسلوب أن السيد الشهيد أول مرة كان يبين لنا فكرة المشهور، بعد ذلك يشكل عليهم، مو أنه أشكل عليهم بعدين ذكر رأيهم بالآخر الكلام. سيد الشهيد إشكال هذا أن الجملة الشرطية إذا قلنا، وكذلك الجملة الوصفية وكذلك الجملة الاستثنائية والحصرية واللقبية، أصلا الحديث عن إثبات المفهوم في هذه المفاهيم هل هو حديث على مستوى المدلول التصديقي أو المستوى المدلول التصوري؟ على مستوى المدلول التصوري، لأن الذين يقولون بثبوت المفهوم يقولونه بالدلالة الوضعية لا بالدلالة التصديقية ومقدمات الحكمة. لذلك يأتي إشكال السير الشهيد أنه أنتم لابد أن تحرزون ضابط المفهوم في مستوى المدلول التصوري والوضعي، مو أنه تقولون أن الجملة الشرطية تدل على مطلق الاستلزام، ولكن نحن نجري مقدمات الحكمة في الشرط ونجعل الشرط علة منحصرة ثم يثبت المفهوم. هذا رأي المشهور. إذا نسير الشيء يشكل عليهم يقول أن هذا مو صحيح. إذا تريدون أن تقولون أن الجملة الشرطية أو الجملة الاستثنائية أو الحصرية وما شاكل ذلك تدل على المفهوم، يعني معناته أنه تحرزون الضابط في مستوى التصور للدلالة لا في مستوى التصديق. وما له معنى أن نقول هذا معناته أنه نحن نثبت المفهوم مع شنو؟ مع مقدمات الحكمة. وبلا إشكال أن مقدمات الحكمة في أي مكان تجري وتثبت الإطلاق الأحوال يثبت المفهوم، بس هذا بعد ما راح يكون مختصات الجملة الشرطية. لو فرضنا أن المولى ذكر الجملة الشرطية بصياغة الجملة الوصفية، نفس الشيء أنه نقول إذا أجرينا مقدمات الحكمة وكانت نتيجتها الإطلاق الأحوال في الوصف فنتيجة شنو؟ المفهوم، وإلا فلا. ولكن المشهور لا يقصدون هذا المعنى، يعني كان مفروض أن يقول أن الجملة الشرطية تمتاز عن الجملة الوصفية، أن الجملة الشرطية هي بحد ذاتها تدل على المفهوم والجملة الوصفية بحد ذاتها لا تدل على المفهوم. هذا الافتراق، هذا الاختلاف بين الجملتين منشأه ماذا؟ الدلالة الوضعية، وهو المدلول التصوري لا مستوى المدلول التصديقي. وإلا إذا إحنا مشينا على مستوى المدلول التصديقي في كل وصف، في كل قيد، في كل شرط، أصلا نخرج عن قالب المفاهيم الخمسة أو الستة، في كل قيد، جزء، شرط، إذا أجرينا الإطلاق الأحوالي ومقدمات الحكمة يثبت المفهوم، وإلا فلا يثبت. والحال أن هذا خروج عن حريم النزاع. إحنا نقول أن هذه الجمل موضوعة للدلالة على المنطوق وعلى المفهوم معا، أي على مستوى المدلول التصوري. إذا نطبق العبارة، يرسل الشهيد ماذا يريد يقصد من هذا البيان؟ ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص. إذا تذكرون في البحث السابق أنا أكدت على هذه النقطة، أنه مسألة المفهوم وضابط المفهوم عند الكثير زواياه ما تكون واضحة. لذلك بعد ذلك في مفاهيم وبحث المفاهيم وتطبيقات المفهوم يقع كثير الإنسان في شبهات وإشكالات، أنه كيف نثبت المفهوم. أما على هذا البيان الذي نحن بيناه في البحث السابق والآن بيناه، كثير من التساؤلات والإشكالات ستنعدم بعد ما يكون مجال الإشكال والتساؤل، لأن المسألة صارت واضحة أن حريم النزاع ومستوى البحث وحدود الكلام في أين. لذلك في أي مجال نحن نتكلم والجملة كيف تدل على المفهوم، فإما دالة وإما غير دالة. الآن النزاع لا زال موجودا. إلى الآن الجملة الشرطية محل الكلام بين الأصولين، البعض يقول تدل على المفهوم والبعض يقول لا تدل على المفهوم. ومن نريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. لماذا يكون منتجا للمفهوم؟ لأن المفهوم كما ذكرنا في البحث السابق ليس هو المنطوق، وإنما يكون من لوازم المنطوق. أما أي منطوق؟ الربط، المنطوق الربطي، يعني المنطوق النسبي، لا منطوق الموضوع أو منطوق المحمول. إذن كل نوضحها حتى بعد ذلك لا تقعون في الإشكالات والشبهات. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال، لاحظوا إحنا ذكرنا في بياننا أن الذي يمكن أن نصوره في البيان هو الموضوع الحكم، ولكن نذكر الجملة الشرطية حتى يكون أوضح كمثال، وأنا لا خصوصية في الجملة الشرطية، هي كلام عن النسبة القائمة بين الموضوع وبين حكمه. كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها. هناك خصوصية ثانية خلنا نشير إليها، أنه لماذا يذكرون جملة شرطية في أول بحث المفاهيم؟ إيش يبدأون بالجملة الشرطية؟ لا، لأن ظهورها في المفهوم أقوى من كل الجمل. إذا لم يثبت المفهوم في الجملة الشرطية بطريق أولى في الجملة الوصفية اللقب فقط، يبقى شنو؟ الاستثناء. الاستثناء فيها كلام، الحاصل تقريبا محل الاتفاق أنه الجملة الحصرية تدل على المفهوم، إنما وليكم الله ورسوله. ما هذا مفهوم شيخنا؟ هذا معناته أن الخلفاء ثلاثة أولياء، إذا ما نفقد المفهوم. إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا، هذا قطعا فيها مفهوم، هذا الجملة خاص. إلا شنو؟ إلا بعض المفسرين السنة مثل آلوسي يقول هاي كلمة إنما في القرآن لا تدل على الحاصل، حتى ينكر مفهوم هذه الآية. هي لأجل هذا المعنى، هذا فقط، هذا من باب شنو؟ من باب التعصب بعد. هذا يصرح يقول إنما آت القرآن لا تدل على الحاصل، إنما آت غير القرآن تدل على الحاصل. في نعم
بعض الفقهاء الإمام يعتقدون بأن إنما لا تدل على الحصر.
خب إذا كان فيها قرينة ذاك شيء ثاني، بس ولكن إنما هي من أدوات الحصر، يعني أبرز أداة وأقوى أداة بالدلالة على الحصر إنما. إحنا إذا أخذنا الحصر من إنما بعد شنو قيمتها؟
هذا
أي بعد ما لها قيمة أصلا، يعني أين تستعمل بعد إنما؟ إنما الكلام في كذا، إنما فلان قال كذا، هذا كل دلالة على الحصر. وتوضيح ذلك إن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة، يجب أن نفترضه على مستوى مدلولها التصوري بمعنى، وتارة على مستوى مدلولها التصديقي كما سيأتي بيانه، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة كما هو الظاهر. يعني عندما يقال الجملة الشرطية تدل على المفهوم، مقصوده ماذا؟ بمقدمات الحكمة؟ لا، المقصود يعني أن الجملة الشرطية واضعا تدل على المفهوم. واضعا يعني ماذا؟ يعني على مستوى المدلول التصوري. وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فهو أن يكون الربط المدلول عليه. أي ربط؟ الربط بين الموضوع والحكم، أو بين الشرط وبين الجزاء، لأن سنجهيد من البداية مثلا بالجملة الشرطية بالأداة أو الهيئة، بس أداة إذا ف أو هيئة الشرط والجزاء في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. مقصودنا من الانتفاء عند الانتفاء يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي، يعني عن هذا الربط نقلبه إلى معنى الاسمي، وجدنا بالإمكان التعبير عن هذا الربط بشكلين. الأول نقول تارة زيارة شخص للإنسان أو زيارة ابن كريم تستلزم أو توجب وجوب إكرامه، فنفسر الربط بالاستلزام. الثاني وأخرى نقول إن وجوب إكرام الشخص يتوقف على زيارته، أو أن وجوبه معلق على فرض الزيارة وملتصق بها. ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأول بلا ريب لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، وأما الثاني فيدل عليه. أما شنو؟ بحسب المدلول الوضعي بدون حاجة إلى مقدمات الحكمة. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لابد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي. أي معنى الاسمي؟ المعنى الاسمي الثاني الذي عبر عن سيد الشهيد بالمعنى الاسمي للتوقف والانتصار، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط الجزاء بين قوسين، يعني على المعنى الأول. ولا إضافة إلى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب، هذا الركن الثاني. هذا مسلم، لا وجوبا خاصا، وإلا لو كان وجوبا خاصا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، وهذا القدر من الانتفاء يثبت ويتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود كما شرحناها في البحث السابق، ولو لم نفترض مفهوما اصطلاحيا. وإذا ثبتت دلالة الجملة إلى هنا، أنتم لا تشعرون في كلام السيري شيء إشكالا على المشهور؟ شعرتم هنا إلى هذه العبارة التي نحن أخذناها، هل كان فيها إشعار أن السيري شيء في مقام الإشكال على المشهور؟ هنا يصرح بالإشكال. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقيفية والالتصاقية ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة للجزاء. هذا إشارة إلى رأي المشهور. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا الركن الأول أن يكون الشرط إما تمام العلة أو جزء العلة المنحصرة، يعني أنه لا بد أن هذا الشرط على كل التقدير يكون موجود، إما هو تمام العلة وإما هو جزء العلة التامة المنحصرة. هو العلة التامة لا تتم إلا بجميع أجزائها، وأحد أجزائها هذا الشرط. فسواء نقول أن الشرط هو العلة التامة أو نقول أن الشرط جزء من العلة التامة المنحصرة، على كل التقدير واحد، يعني لا بد من وجود هذا الشرط، وإلا الحكم لا يثبت. سيد الشهيد يقول هذا ملازم. ليش ملازم؟ لأنه إحنا إذا قلنا أن الربط الموجود بين الشرط والجزاء هو نسبة التوقف، هو نسبة التعليق، بعد لا حاجة في أن نثبت أن الشرط هو العلة التامة أو جزء العلة التامة، ماكو حاجة إلى ذلك. إذن هذا الركن الأول الذي يصرح به المشهور في نهاية كلام سيد الشهيد يشير إليه، هذا منعدم هنا، لا حاجة إليه، هذا هو إشكاله على المشهور. لاحظوا العبارة، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة تامة للجزاء، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف بين الشرط والجزاء لمجرد صدفة من حيث التكوين والخارج، ولكن الكلام أن الجملة الشرطية بالمدلول الوضعي وعلى مستوى المدلول التصوري تدل على التوقف، ولذلك تدل على المفهوم. والشاهد على هذا مثاله، إذا جاءك ابن كريم أو زارك ابن كريم يجب إكرامه، هل أنه تكوينا بين زيارة ابن كريم والإكرام أكو توقف؟ ما موجود أي توقف تكوينا، وإنما أمر صدفي أنه إذا زارني ابن كريم أنا مخير بين أنه أكرمه أو لا أكرمه. وقوع الزيارة مع وجوب الإكرام أمر صدفي في الخارج، ماكو تلازم بينهما. هل هو مثل تلازم بين النار والحرارة؟ لا. بين التلازم بين الليل والنهار مثلا؟ لا. ولكن لأن المولى جاء بهذين الشيئين على صياغة الجملة الشرطية، والجملة الشرطية في المفهوم المعنى الحرفي أي النسبة القائمة بين الشرط والجزاء تدل على الالتصاق والتعليق والتوقف، لذلك هذه الجملة تدل على المفهوم. وإلا لولا صياغة الجملة بقوله إذا جاءك ابن كريم ما كان أي توقف بين مجيئه وبين وجوبه إكرامه. هذا إشكاله على المشهور. والحال أن المشهور ماذا قالوا؟ المشهور قالوا لا، لا بد أن الشرط يكون إما العلة المنحصرة أو جزء العلة المنحصرة. سيد الشهيد يقول لا، قد أن يكون الشرط أجنبي عن الجزاء بحسب التكوين، ولكن لأنه وقع شرطا في الجملة الشرطية ولأنه وقع الحكم جزاء في الجملة الشرطية، عند ذلك نقول يدل على المفهوم. إلى مقدمات الحكمة. والحال أن هذا خلاف ظاهر كلامهم. طبعا أكو هناك جواب عن إشكال سيد الشهيد، هذا بعد ما نذكره الآن، خلنا نخلص الكلام حتى نشوف هذا الإشكال يثبت أو لا يثبت. خلوا هذا جوابنا على إشكال سيد الشهيد، خلنا نكمل العبارة سيدنا. يعني شوف أن إشكال السيد إلى أين يصل؟ يصل إلى القمة يا لا. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة، أي مرحلة المدلول التصديقي، المعنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصر الجزاء. وبذلك يعني إذا وصلنا إلى هذا المستوى من المدلول التصديقي يثبت المفهوم. أي مستوى؟ يعني مستوى العلية المنحصرة أو جزء العلية المنحصرة. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوال للشرع، لإثبات كونه مؤثرا على أي حال سواء سبقه شيء آخر أو لا. هذا العبر عنه بالإطلاق الأحوالي. ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، أي من الإطلاق الأحوالي. إذ لو كانت للجزاء علة أخرى غير الشرط لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة. ولهذا نقول الشرط في جميع الأحوال شرط، يعني سبقه شرط آخر أم لم يسبقه، قارنه شرط آخر أم لم يقارنه. إذا أثبتنا هذا الإطلاق الأحوالي معناته هو شنو العلة المنحصرة، فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة. وقد تقدم سابقا أن قرية الحكمة دورها في أين؟ بالمدلول التصديقي. أحسنتم، ذات مدلول تصديقي ولا تساعد في تكوين المدلول التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. وأما المشهور، هنا سيد الشهيد صرح بكلام المشهور في نهاية المطاف. أي خلاص نكمل عبارة سيد الشهيد بعد عندكم تعليق آخر الصفحة. وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة. أحدهما استفادة اللزوم العلي الانحصاري في الشرط، والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخص الفوق. ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني لأنه نحن صرحنا به ووافقناهم. وأما الركن الأول هذا خلاصة إشكالة الشهيد على المشهور. وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الرف بنحو التوقف ولو كان هناك على سبيل الصدفة والاتفاق مو على سبيل العلة المنحصرة تكوينها. بناء على هذا المشهور الذي يقولون أن الركن الأول هو كون الشرط من العلة المنحصرة، هذا ما نحتاجه، لأن هذا يحتاج أن نرجع إلى مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تحدد لنا المدلول التصديقي. إذا ضابط المفهوم راح ينصب ويتركز على المدلول التصديقي، والحال إحنا مفروض نركز على المفهوم في المدلول التصوري. وفي المدلول التصوري لا حاجة إلى إثبات العلية المنحصرة، لأنه إذا نحن فسرنا النسبة القائمة بين المقدم والتالي بنسبة التوقف بعد لا حاجة إلى إثبات العلة المنحصرة. هذا حاصل إشكال السير الشهيد على المشهور. هذا إشارة إلى هذا بعد البحث الخارج، هذا البحث راح يأتي أنه فيها كلام أم لا. هسه راح ندافع على المشهور. المشهور قالوا بأن المفهوم يثبت للجملة الشرطية. المفهوم يثبت الجملة الشرطية حسب ظاهر كلماتهم أنهم شنو يثبت المفهوم في الجملة الشرطية بالدلالة الوضعية. المشهور يلتزمون بمفهوم الجملة الشرطية، هذا واضح حسب ظاهر كلامهم الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية أو مستوى المدلول التصوري مثل ما يقول سيد الشهيد احنا نقدر نحدد في ضابط المفهوم، ولكن في مقام الإثبات هل يكفي أو يحتاج إلى المدلول التصديقي؟ أكفي أو يحتاج إلى مدلول التصديقي؟ السؤال نجاوبه. شوفوا لاحظوا إحنا في المدلول التصوري نوافق سيد الشهيد، نقول في المدلول التصوري أن النسبة القائمة بين الشرط والجزاء هي نسبة التوقف، ولكن هل أنه في مقام الإثبات يكفي المدلول التصوري أو نحتاج إلى المدلول التصديقي؟ زين، المدلول التصديقي كيف نثبته بدون مقدمات الحكمة؟ لذلك نقول نريد نقول أن المشهور الذي قالوا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية وضعا كلامهم مع كلام سيد الشهيد في الواقع روحه واحد ولا يوجد هناك إشكال. المشهور قالوا أن الركن الأول في إثبات المفهوم إثبات العلية المنحصرة. إثبات العلية المنحصرة فيها مستويان، المستوى الأول في المدلول التطول، المستوى الثاني إثبات العلية المنحصرة في المدلول التصديقي. لأن إثبات العلية المنحصرة في المدلول التصوري لا يغني عن إثبات العلية المنحصرة في المدلول التصديقي. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن الجملة الشرطية ظاهرة في العلية المنحصرة حسب المدلول التصوري، ولكن إذا فرضنا في المدلول التصديقي ما قدرنا أنه نجري مقدمات الحكمة، وما قدرنا أن نثبت الإطلاق الأحوالي. يمكن أن نثبت المفهوم في مقام الإثبات؟ بعد ما يصير أكو مانا نحمله على المفهوم، بس كلامنا احنا في المدلول التصديقي والمراد الجدي للمولى. قال عندما يقول المولى انما وليكم الله ورسوله، اثبت المفهوم. اثبت المفهوم وين؟ في المدلول التصوري او التصديقي؟ في المدلول التصديقي. اذا اريد ان اثبته لا بد من اجراء اطلاق الاحوال او لا؟ تقولون ان دلالة الوضعية كافية، ماكو مانع، بس ولكن في مقام الاستدلال والاثبات لا بد من إجراء المقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق الأحوالي، وأن المولى أراد مني فقط هذا الشرط ولم يرد مني شرطا آخر. الشرط الوحيد الذي جعله موضوعا للحكم فقط هذا الشرط. إذن يمكن أن يقال أن كلام السيد الشهيد هو في الواقع تفسير آخر لكلام المشهور، وإن كان ظاهر عبارته هو الإشكال على المشهور. نعم، في صورة واحدة يصير إشكال. إذا قلنا أن المدلول التصوري إذا كان يملك ضابط المفهوم كما يقول السيد الشهيد يغنينا في المدلول التصديقي عن مقدمات الحكمة. إذا قلنا إذا كان مقصود السيد الشهيد رحمة الله عليه أن المدلول التصوري إذا اشتمل على ضابط المفهوم يغني المجتهد والمستدل بالأدلة الشرعية في المدلول التصديقي عن مقدمات الحكمة، نعم إشكاله وارد على المشهود. هو هذا سؤالنا. يعني نحن نقول أن الجملة الشرطية تدل على التوقف، على الالتصاق، على التعليق، ما دام تدل على ذلك والمولى لم ينصب قرينة على خلاف هذا المدلول التصوري، إذا نحن نثبت المفهوم ولا حاجة إلى مقدمات الحكمة. إذا قلنا بهذا التفسير كلام السيد الشهيد ظاهره وباطنه واحد، وهو إشكال على المشهور. ظاهر كلام